بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المساء الجميل ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن يكون معنا ضيفا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري، أستاذ العقيدة بجامعة القصيم وكذلك نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة بريدة. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نتحدث عن إدارة الذات بكل واحد منا، حياته الخاصة به، وكذلك هناك مسؤوليات عظيمة وكثيرة ومتنوعة كذلك منوطة بهذا الشخص، تتقاطع هذه المسؤوليات بعضها مع بعض، فالإنسان له اهتمامات شخصية وواجبات شخصية، وهو كذلك مرتبط بأسرة تتكون من زوجة وأولاد، وكذلك يعيش أحيانا ووالداه في هذه الحياة، وله كذلك ارتباط بصحبة وأصدقاء ينبغي أو يحب التواصل معهم، له اهتمامات دعوية أحيانا، وكذلك يجب عليه أن يقوم بعبادات كثيرة لا ينبغي له أن يفرط فيها، له طموحاته الكثيرة التي يسعى إلى تحقيقها. كل هذه الأمور يعني تتداخل أحيانا بعضها مع بعض، الأمر الذي يفقد الإنسان شيئا من التركيز وإدارة هذه الأمور جميعا. هذا الموضوع الذي سنتحدث فيه في هذه الليلة إدارة الذات، سنتحدث مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ دكتور صالح التويجري. بعد أن أنبه إلى أننا نتلقى الاتصالات وكذلك المشاركات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. إدارة الذات فن نحن بحاجة إليه أيها الإخوة والأخوات، وفي هذه الحلقة سنتحدث مع الضيف الكريم حول هذا الموضوع، ماذا ينبغي أن أو كيف ينبغي للمسلم أن يدير ذاته، أن يدير نفسه، أن يدير من يعني هو يعيش معه ويتواصل معه ويحتك به. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة الشيخ دكتور، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم،
سعداء بتواجدك في هذه الليلة ونحن نتحدث في هذا المساء الجميل عن موضوع بغاية الأهمية حقيقة، خاصة أن كثير من الإخفاقات التي يعني يصاب بها كثير من الناس ناتجة عن عدم إدارتهم لذواتهم، عدم التعامل مع النفس، مع الواجبات المسؤوليات، التعامل الأمثل. لعلي أبتدئ هذه الحلقة بسؤال يعني إنما هو يعني من الأهمية بمكان، هو الحديث. لماذا الحديث؟ لماذا نحن نتحدث في هذه الليلة عن إدارة الذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أحييكم أيضا والأخوات والإخوة الكرام، وأنا واثق جدا من الموضوع يستطيع أن يتحدث حوله عدد من الإخوة المختصين في علم النفس والاجتماع والتربية، وتناولته من جهة اجتماعية وشرعية، وهو يدور حول المحاور الثلاثة: لماذا نتحدث عن تربية الذات؟ والعنصر الثاني حتى يتابع المستمع الكريم ويلخص هذه المحاضرة ويخرج من هذه الجلسة بمادة علمية مرتبة بشكل واضح، المحاضر الثاني دور الشريعة في تنمية أو تربية الذات، المحور الثالث مقومات التربية الذاتية. قرأت حول الموضوع كتبا عربية إسلامية وكتبا أجنبية مترجمة، إلا أنه من الطريف أن الكتب الغربية تشد الآخرين إلى قراءتها لأنها سرد لسير ذاتية في الغالب، وقد تكون اطلعت بحكم يعني الاهتمام بهذا الموضوع. نعم،
ولا ويقبل الناس عليها اقبال كبير.
يقبلون لأن الناس يحبون الشفافية والوضوح، والغربيين يكتبون بدون حواجز أو ضوابط أو احتياطات، يسرد لك سيرته الشخصية ويذكر أولاده وأهله ومفاجآته وبعض الانكسارات الحادة في نفسيته وشخصيته وسيرته، فيقبل عليها الناس. إلا أني وجدت أن الكتابات الشرعية أكثر تركيز لأنها من واقع النفس البشرية المسلمة. والسبب في ذلك أن الغرب يكتب هذه الأفكار والرؤى ويقرأها القارئ أو القارئة، ثم ينزل في الشارع فيجد أن المؤسسة وأن الشارع يساعده على تطبيق هذه المعلومات. نحن في المجتمع الإسلامي أو العربي الأصح نواجه كثيرا أن المعلومات جميلة جدا والنظريات جميلة جدا، إلا أنك إذا نزلت إلى الواقع اصطدمت بالذين يتعصون على النظام والذين يتملصون من المسؤولية والذين يهربون من النظام المؤطر المحدد، فلا تصبح التربية الذاتية أو إدارة الذات ذات جدوى حينما نقرأها.
نعم. من إذا أذنت لي فضيلة الشيخ، هذا يقودني إلى سؤال أن وهو يطرح أحيانا أن هذه الإدارة إنما هي من باب التنظير وهي يعني بعيدة تماما عن الواقع، لأن الإنسان يصطدم أحيانا في حياته بأمور كثيرة جدا ليس له يد فيها، يصطدم بمفاجآت أحيانا بحياة الآخرين وتقاطعات حياته مع حياته.
ولذلك سأتحدث في 4 نقاط وأنتم معي حتى لا أحيد عن هذه العناصر لأنها تهمني جدا. أولا، كثرة الصوارف في حياتنا الاجتماعية قوية جدا، مؤثرات أشغلت الناس حتى لم يستطيعوا أن يبرمجوا أنفسهم ضمن سلم الأولويات. هذه أكدت طرحي لهذا الموضوع. مما أكده تعدد المجالات العلمية، وهذه ظاهرة صحية، والمجالات العملية، إلا أن هذه المجالات برغم تعددها ولدت حيرة لدى الإنسان في اختيار أي هذه المجالات. نعم. العلمي
ستعود إلى تفصيل فضيلة الشيخ هذه الأشياء، يعني
قد لا أعود لأن الموضوع قد يكون طويل.
لا، نود أن نأخذ يعني أقل الأحوال أمثلة على مثل كثرة الصوارف مثل التي يعد
كثرة الصوارف والمؤثرات التي شغلت الناس ومنعتهم من التمييز بين الأولويات. الآن أصبح عندنا عدد من الصوارف، حياتنا ليست مثل السابق مربوطة ببرنامج يتكون من يعني ما يصنعه الأهل في الحقول الزراعية أو المحلات التجارية أو غيرها. الآن أصبح هناك دورات بكثافة، مشاريع تجارية متعددة، أصبح هناك مشاريع علمية، أصبحت هناك هوايات متعددة، ما يتعلق بالجسم، ما يتعلق بالأثاث المنزلي، ما يتعلق بإكسسوارات السيارات. أصبحت المؤثرات تزاحم الأولويات، فتأخر يعني ما له حق الصدارة في قاموسنا من الأولويات إلى أن تحول إلى شيء هامشي. أيضا يعني الموضوع تعدد المجالات العلمية والعملية هي ظاهرة صحية كما شرنا.
نعم، يعني قد يقف الإنسان عفوا الشيخ إذا يعني أمام مجالات كثيرة. نأخذ على ذلك مثلا دخول الجامعة أحيانا وهو مفترق طرق.
جميل، هذه مفترق طرق لدى المراهقين، وهناك المرشد للطلاب له دور في هذا الموضوع، إلا أنني أقول هناك أشياء تفرض أنفسها بغير برنامج من غير برنامج يعني مدروس، يعني مثل الجامعات أو غيرها. لا، أحيانا دورات عشوائية، أحيانا إعلان عن مسابقات، أحيانا تصفيات تجارية، أحيانا تربك حتى البرنامج الاقتصادي لدى الإنسان. ولهذا أقول أصبحنا لا نستطيع أن نوازن بين ميولنا وبين قدراتنا. أصبحت هناك شكوى لدى كثير من الناس اللي ما أصبحت منهم منتج. المرأة تشتكي في بيتها لم يعد لإنتاج مخرجات البيت من حيث الأولاد في دراستهم، الرجل في أدائه الوظيفي، المرأة حينما يأتي إليها ضيوف تشعر. والسبب في ذلك أن هناك عروض كثيرة جدا جعلتنا لا نحسن الانتقاء. عنصر آخر، الدعاية والإعلان. الدعاية والإعلان تحكمت في الذوق العام. الإنسان السوي يستطيع أن يتذوق الأشياء، الدعاية والإعلان تضخ يوميا أشياء قد تقلبها أكثر من الحقائق. صحيح. وتصورها بغير ما هي عليه، ولهذا أصبح الإنسان أحيانا يختار أشياء ليست مبنية على عن قناعة، وإنما الضغط الإعلامي، الأولاد، الأهل، الأصدقاء، الجيران، الزملاء، هذه جعلت الإنسان ينتقل أحيانا من عمل لم يكمله. بدأ مثلا في دورة في الحاسب، ثم بعد ذلك جاء إعلان عن ألعاب القوى. وكذلك المرأة أحيانا تدخل في برنامج معين عن فن الطهي أو إدارة البيت، ثم يعلن عن مسابقة معينة في التفصيل والخياطة. أو شيء من هذا، فيصبح الإعلان الذي يلاحقنا بشتى الوسائل والدعايات القوية المؤثرة تصرفنا ونحن في منتصف الطريق. فتجد أنا عندي نسبة معينة غير كاملة في هذا المجال، وعندي نسبة غير كاملة في هذا المجال، وفي النهاية يرتد هذا ارتداد نفسي شعوري بالفشل، وهو حقيقة ليس فشل ولكن لم نوازن بين هذه القضايا. في نقطة مهمة لو سمحت لي يا أستاذ أبو محمد، الخلط بين المراحل العمرية، وأنا خطبت خطبة حول الموضوع اللي هي المراهقة المتأخرة أو مد مرحلة المراهقة. الآن الرجل الكهل تجاوز مرحلة المراهقة، المشكلة أن لدينا خلط في المرحلة أو في المراحل، أصبح الكبير يمارس هوايات الصغير، والصغير تجاوز وأحرق مراحل من عمره لم يأخذ فيها بناء ذاتي أو مقومات شخصية، فأصبحنا بحاجة إلى أن نعيد ترتيب أوراقنا. مدينا مرحلة المراهقة أطول من الوقت الصحيح، أصبح الأب يمارس هواية أبنائه وينافسهم على أحيانا متعهم الترفيهية وهي ليست له، وهو أيضا ترك مراحل أخرى أهم من ذلك. هذا فيما يتعلق بالخلط بين المراحل العمرية، اختلاف المراهقين في أهدافهم، اختلاف الكبار في أهدافهم، اختلافنا في آلياتنا، أنا أحقق أهدافي من خلال آليات تناسبني أنا، كذلك المرأة عن بناتها، المسؤول مع مرؤوسيه، وهذا الموضوع يحتاج إلى توسع أكبر.
طيب شيخ، أنا سأعود إلى الدعاية والإعلان. طبعا مرد هذا الأمر أحيانا ليس أحيانا يصدر هذه تصدر هذه الدعاية والإعلام من قريب لإنسان أو صديق له، ليس بالضرورة أن يصدر هذا الأمر مؤسسة تجارية أو إعلامية. تقصد بهذا الأمر شيخ؟
أنا أقصد يعني الآن أصبح البلوتوث وسيلة إعلان.
جميل.
أصبحت الصحف يعني ولا شك أنها من أقوى الوسائل، التلفاز، القنوات الفضائية، أصبحت الأسواق دعاية يعني إعلان قوية جدا، تخرج إلى السوق وتجد هذه اللافتات تصافحك وبصور غير مبهرة ويعني لافتة بشكل غير عادي، حتى أنك إذا اشتريت السلعة وجئت إلى البيت وجدتها لا توافق الصورة التي أخذتها سواء من اللافتات أو من البلوتوث أو غيرها.
طيب كيف تتعامل مع هذا الأمر شيخ؟
التعامل مع هذا هو موضوعنا هذا.
نعم.
هو أن يكون لدينا المحور الثاني دور الشريعة في بناء الذات أو إدارة الذات أو إدارة الوقت، لأن إذا قلنا إدارة الذات
التأصيل الشرعي لهذا الأمر،
التأصيل الشرعي هو الذي يكفينا من الاجترار أو اللحاق خلف هذه الأشياء وأن تسرقنا الأضواء، لأن إدارة الوقت هي إدارة الذات، هي إدارة القدرات، هي إدارة الحياة في النهاية. لو نظرت إلى المؤلفات كما اطلعتم على هذا الموضوع، معظمها بهذا العنوان: صناعة الحياة، إدارة الحياة، إدارة الذات، اعرف نفسك، اعرف قدراتك. ولهذا لو جينا إلى الشريعة ودورها في إدارة الذات، نظرنا إلى الصلوات، يعني الله عز وجل له واجبات علينا في الليل لا يقبلها في النهار، وله واجبات علينا في النهار لا يقبلها إلا في الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الواجب المتحتم لا يجوز لأي مسلم أن يتجاوز هذه المحطات وهذه النقاط التي هي صارمة، بحيث لو أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر لكان الموضوع مسألة إيمان وكفر. إذن قضية برمجة شرعية، الإسلام نظم حياتنا، يعني لو نظرنا إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب كلها في بعد الدلوك بعد الزوال، ثم تأتي إلى غسق الليل، قد يكون المغرب والعشاء كله في غسق الليل، وقرآن الفجر اللي صلاة الفجر، ثم يأتي بعد ذلك سلسلة الحقوق. لو نظرنا إلى المؤلفات في سلسلة الحقوق الشرعية، حق الله ثم حق الوالدين ثم حق الجيران ثم حق الأولاد والأقربين والجيران وغيرهم، لو نظرت إلى هذه القضية، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك أدناك. إذن القضية لا، لو قدمت مرحلة على أخرى لجرت على هذه المرحلة. وكثير من الناس عندهم خلل في فقه الأولويات في الحقوق الشرعية، تجد الإنسان يتجاوز حق الأقربين ويتعدى إلى الأبعدين، ويظن أنه حقق مكاسب وهو في النهاية يعيش تعاسة. إذن لو نظرنا إلى قضية العمر، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه، إذن أكد على هذه المرحلة. ثم بعد ذلك عن عمره، عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه وعن ماله. إذن العمر جاء مرتين، مرة في فترة التركيز الشباب والقوة وروائح الجنة في الشباب، لو نظرنا إلى مغامرات الشباب، إلى عدد من قدرات الشباب وطلائع المجد ونوابغ الفكر، تبدأ من الصبا، هم الذين لا يحسبون الأمور بشكل صحيح، ولذلك يتجاوزون عدد من المراحل دون أي حسابات. إذن لو حسبناها بهذا الشكل وجدناها ترتيب شرعي لمراحل العمر، لو وجدنا اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك قبل مرضك، كم هم الذين الآن يستغلون صحتهم بعبث يزعج الآخرين ويفوت عليهم زهرة العمر ويرجع مراحل يجب أن يأخذوها الآن. شباب صحتك قبل مرضك، انظر إلى الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض أو حوادث، كم يتمنون أنهم استفادوا من أبصارهم ومن أسماعهم ومن قواهم ومن ألسنتهم ومن كل جوارحهم، لو حفظوها في الصغر لخدمتهم إلى أطول مرحلة في مرحلة الكبر. مثل قضية شبابك، يعني صحتك، يعني فراغك قبل شغلك. الشاب الآن شبه يعني معطل من أي اهتمامات إلا أن يأخذ، ومع الأسف أنه لا يأخذ الآن، فتحت المدارس والجامعات والدورات والبعثات، وهو لا يأخذ إلا الأشياء الهامشية التي قد لا يحتاجها وقد يلحق عليها في أي فترة من فترات العمر، ومع ذلك سوف يأتي له وقت لا يستطيع، سيكون أب ولم يأخذ أساليب التربية لأولاده، سيكون ولي أمر ولم يبني بناء اقتصاديا صحيحا، سوف يكون مسؤولا عن عمل ولم يأخذ تجاربا في التعامل مع الناس. إذن أخيرا حياتك قبل موتك، سوف تفاجأ بعد أن تموت أنك أنهيت مراحل عمرية دون أن تصنع فيها شيئا. ولذلك أؤكد على الإنسان أن يغتنم الحياة قبل الممات، لأنك سوف تكشف لك الأمور يوم تبلى السرائر، ويكون بصرك يومئذ حديدا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ستدرك من أول يوم وضع عليك القلم حينما توضع في القبر، كل هذا الإرشيف سوف يعاد لك وتنظر إليه، ولكن لا تستطيع أن تسترد منه شيئا. وجعلنا الليل لباسا، الليل الآن انظر الناس يعملون في الليل وينامون في النهار، إذا معنى هذا خلطنا في قضية الأولويات، الأداء الحقيقي في النهار، الليل السبات، السكن، الاستكنان، والنهار معاش وانطلاق في أرض الله الواسعة. أيضا هناك جوانب أخرى سأتركها حتى نأتي على معظم العناصر قبل نهاية الوقت.
جميل، أشكر لك فضيلة الشيخ، ويعني أداخلك في هذه الحلقة حول يعني هل إدارة الذات هي يعني نقول لجميع الناس لابد أن تسلك في أو أن تأخذ في هذا المجال مثلا علما، تسلك دورات لابد، أو أن هناك من الناس من هو يدير نفسه تلقائيا، يعني أموره كما يقولون بالعامية ماشية، يعني ما هناك يعني مشكلات، هو يقوم بواجباته مثل الدينية، يقوم بواجباته مثل الاجتماعية، ويحقق نجاحات في حياته، لكن أحيانا لا تصل إلى مستوى النجاحات الكبيرة، لكنه رضي بهذا الأمر واكتفى بهذا الأمر. هل نقول لابد أن تدير ذاتك حتى تحصل على نجاحات أكبر من هذا الأمر؟ هو لا يعاني مشكلة.
أولا إدارة الذات هي نابعة من أول نقطة في المحور الثاني اللي هي مقومات إدارة الذات، هي الثقة في النفس من مخرجاتها إدارة الذات بشكل صحيح. والثقة بالنفس لا تعني الغرور ولا العجب ولا الغطرسة على الآخرين، الثقة بالنفس امتلاء بممتلكات شخصية، من أوائلها وهي مهمة جدا قضية قناعتك بأهدافك، أن يكون لديك قناعة بأهدافك، أن يكون لديك قناعة بخطواتك ومواقفك، لأن الإنسان الذي لم يحدد أهدافه كما سأتي بعد قليل أو متردد في مواقفه لن يكون مديرا لذاته.
مش الأهداف يا شيخ، الأهداف هل هي الأمور جميع أمور الإنسان أو هي أمور خاصة، يعني أمور كبيرة جدا مثلا الأهداف الكبيرة في حياته، الزواج مثلا أو الوظيفة، هل لابد يعني لكل إنسان أن يعني يجعل لكل هدف، يعني حتى يحقق هذا الهدف لابد أن يدير ذاته وكذا يحددها؟
أنا في ذهني كلام قبل أن تقاطعني، إن الثقة بالنفس قسمين، ثقة مطلقة وثقة محددة. أيضا النفس، الإنسان نفسه مجموعة أدوار، يعني ما تستطيع أن تقول قم بهذا الدور ثم أطوي هذا الملف وابدأ بدور آخر. الصحيح أنها أدوار متشابكة، أنت الآن شاب ولكن تعد لمرحلة الانتقال إلى أن تكون كهلا، وأنت كهل عندك أولاد فأنت رب أسرة، وعندك يعني أسرة تحتاج إلى مال، وعندك زملاء في العمل ومسؤولية عمل فأنت تريد أن تكون مسؤولا. إذن أنت مجموعة من الأدوار، من المفترض أن تكون هذه الأدوار يكمل بعضها بعضا، لكن أفرق بين إدارة ذاتي وبين أن أدير الآخرين. إدارة الذات هذا الشرط نطالب به كل إنسان، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هذه الأسئلة الشرعية. فإذا كنت فوضويا في سلسلة الحقوق والأولويات ومعرفة قدراتك وإمكاناتك وأهدافك، ستكون يعني في يوم من الأيام على هامش الطريق.
نعم، الحد الأدنى فضيلة الشيخ لهذه
الإدارة. نعم. الحد الأدنى
هل في كل صغيرة وكبيرة لابد الإنسان أن
شوف؟ لاحظ يعني
أحيانا الفوضى لها طعم في حياة الإنسان.
أنا يعجبني كلام كثير من العظماء على فراش الموت، قالوا كلمات لنسائهم ولأولادهم: ماذا تصنعون إذا مت الآن؟ معناته أنه في أشياء ستأتينا مفاجئة، يعني لا بد أن نستبق الأحداث. حتى أنه قصة لو ذكرتني بها، قصة أحد العظماء الذي نعى نفسه لأمه قبل أن يصل هذا الخبر. لكن أريد أن أصل إلى نقطة إدارة الذات حتى نجمع الشمل. نعم. للمستمعين والمستمعات، كل واحد منا يحتاج إلى درر، حتى الأطفال بحاجة إلى أن يرتبوا أمورهم ولعبهم، وكذلك في غرف نومهم. إدارة الذات تشمل الصغير والكبير، لكن فرق بين يدير الآخرين، وهذه مشكلتنا الآن. تجد مدير مدرسة وقد يكون عميد لكلية وقد يكون مدير مؤسسة وهو لم يأخذ دوره في فن الإدارة. كيف تدير الآخرين؟ صح، هناك مكتسبات فطرية موجودة، هناك أشياء فطرية موجودة، هناك مكتسبات في فن الإدارة تدرس، هناك التجربة الحياتية. لكن دعني أنتقل إلى قضية مهمة إذا لم يكن لديك مداخلة أو شيء.
تفضل يا شيخ.
عندنا الثقة بالنفس، أخطر أنواع الثقة بالنفس الغرور الذي يشعرك بأنك تصلح لكل شيء. فما أني يعن لك مجال أو مشروع اقتصادي أو مشروع علمي أو يطرح لك فكرة زواج.
هذه شخصيات نراها كثيرا للأسف في مجتمعنا.
معنى هذا أن هذا الإنسان المتهور الناس يتصورونه شجاع ومتهور. في المجالات الاقتصادية يعني يدخل بدون حسابات، حتى في المجالات الاجتماعية يتزوج بطريقة عشوائية، لا يحسب أموره بشكل صحيح، حتى لو كانت القضية منافسة بين زملائه أو تحديا أو شيء من هذا. حتى في قضية المشاركة في أعمال معينة ليس لها ولا أهلا، هذا يربك الآخرين ويزعج الآخرين وهو لا ينزعج، حتى من نفسه لا ينزعج، يخطئ ولا يقلقه الخطأ. بينما الثقة المحددة، أنا أثق بأني أعد موضوعا، ألقي خطبة، أدخل في مشروع اقتصادي محسوب بشكل واضح وصحيح له سقف معين، هذه مهمة جدا. المهم أن لا تموت وأنت واقف، هذا هو الهم الفاشلين. وأخطر من هذا الكماليين. الكماليين دولا الذين ينشدون الكمال في كل شيء، ولهذا لن يصنعوا شيئا. يقول أنا لا يمكن أن أدخل هذا المشروع، واحتمال أن أنتقد، أن يقدم عليه ملاحظات، أن يجري عليه مساءلة من مسؤولي أو من الدولة. إذن أنا لن تعمل شيئا، ولذلك اعمل وتقبل الانتقاد، واحرص أن لا تنشغل بمن ينتقدك. هذه مشكلتنا أحيانا، نقف عند من ينتقدنا، ما هي دوافعه ولماذا ولماذا. والصحيح أني أنا أشتغل بهذا الانتقاد صحيح وأعدل على ضوئه.
نعم.
قضية الوعي.
إذا أذنت لفضل الشيخ، معي المتصلة الكريمة الأخت عبير من الرياض، تفضلي.
في المساء ليس مما أنجزناه، وإنما هو مما لم ننجز. فالعاملون الصحيح أنهم سعداء بمخرجات أعمالهم ونجاحهم وشعورهم بأنه موجود، لكن العناء الذي نجده هو عدم الإنجاز، أن أمسي وعندي متراكمات من الأعمال، ومكتبي موجود في عدد من الأعمال التي لم تنجز وقد حان وقتها. فيبدو لي أن الأخت بينها شبه تعارض بين العمل المسائي وبين العمل الصباحي. أنا أقول إن هذه النجاحات، نسأل الله أن يزيدك، زكاتها هي أنك تستمتعين بالعطاء وبالعمل الآخرين، لكن شريطة أن لا يكون هذا على حساب الذات، لأن هناك خداع كبير أن الناس أحيانا يباركون جهودنا ويثنون علينا وقد يصفقون لنا، ولكن ليس هذا هو النجاح الحقيقي، هذا النجاح الذي يشهد به الناس، لكن ما مدى الارتياح النفسي ومدى الاستقرار الأسري وما مدى التعاسة أو السعادة التي تعيشها أنت؟ فإذا كنت تعيش سعادة حقيقية ومخرجاتها بهذا الشكل فهذا يعني انتظام صحيح وأمور يعني مترتبة بشكل طبيعي، لكن أن يسعد الإنسان الآخرين وينير للآخرين وهو بالنهاية يعني منكشف عند أول حدث، يعني عنده مشكلات في البيت قائمة وعنده ديون متراكبة وعنده عقد نفسية ويتظاهر أمام الآخرين بأنه منتج ومعطاء، هذا هو الخداع. فأرجو أن توجه سؤال لنفسك أنت، هل أنت مستقرة ذاتيا في البيت مع الأولاد مع الأهل، ثم بعد ذلك ليكن ما كان في الخارج.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كانت هذه الأخت يعني مقتنعة بهذا الأمر وتقوم بهذه الواجبات بأريحية وهي على قناعة بمثل هذه الأمور، لكن من يحيط بها من الأسرة عموما يعترضون على، حتى عندنا الآن هناك يعني رأي أو كذا أنه لا تعمل أكثر من عمل في اليوم، يعني أنت كما المثل الشعبي صاحب الشغلتين بطالة يقولون، هذه يعني أصبحت قناعة عند بعض الناس. كيف يتعامل الإنسان مع من إذا يحيط في، إذا هو يعيش في مثل هذا الجو؟
أنا دعني أقول إن في حكمة تقول إذا أردت أن ينجز العمل فأعطيه إنسان مشغول، لأن المشغول هو اللي يعرف قيمة الوقت. يعني في حكمة تقول الأوقات الواجبات أكثر من الأوقات، هذه جعل بعض الكسلاء تكأ يعتمدون عليها بأن لا يعملوا ولا يدخل في عمل. لماذا؟ لأن الواجبات كثيرة والأوقات قليلة. الصحيح أن هذه الكلمة الدارجة يجب أن تقودنا إلى أن نستغل كل دقيقة ولحظة في أوقاتنا. فأقول للأخت يعني هذه الأعمال هي دليل على قدرات، ويكفينا أن نشعر بأن النجاح ينبغي أن يكون بمعدلات تراكمية. الناس اللي يقولون درجة النجاح عندنا 100 لن ينجح عندهم أحد، لكن في المدارس درجة النجاح 60، إذن 70 ناجح، 80 ناجح، 90 ناجح، المشكلة إذا نزلنا إلى 50. فتنظر الأخت هل عطاءها في هذه المجالات تعدى 50، إذن هي ناجحة. ولا أن تنجح، ردا على الشائعة التي تقول صاحب المهنتين بطال، يعني قضية التخصص الدقيق نحتاج إلى فلتات به، لكن في مثل أعمالنا هذه، في خطبة، في إدارة مدرسة، في يعني إدارة معمل تجاري أو مصنع، هذه تحتاج إلى نسب معينة من النجاح. لا تريد تخصص في علم الذرة أو دقة التكنولوجيا أو قضايا دقيقة جدا في علم السياسة أو في فن التربية. أقول إن النسب المتعددة هي غنائم، هي أسهم في الغنائم كلها. وأبو بكر رضي الله عنه ضرب من كل غنيمة بسهم، صام وزار مريضا يعني عاد مريضا وأصبح صائما وتصدق على مسكينا وتبع جنازة. إذن هذه غنائم، لكن في نقطة وهي مهمة وذكر بها نفسي والإخوة والأخوات، إنه أهم شيء أن تفتش عما في نفسك. إذا كنت تستمتع بعبادة دون أخرى وبعمل دون آخر بالغ فيه. يقول ابن القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، انظر بما فتح الله عليك فاستعمل نفسك به. يعني بعض الناس تتعصى نفسه على الصيام، ما صيام النفل، لا داعي أن ترهق نفسك، ولكن عندك رغبة في إصلاح ذات البين بالغ في هذا المجال. جميل. ليس عندك قدرة في أن تؤلف أو تكتب أو تقرأ في الكتب، عليك أن تعمل في المبرات الخيرية والعمل الإغاثي ونحوه.
جميل، شكرا فضيلة الشيخ. مع المتصلة الأخت نورة من الرياض، تفضلي إجابة هذه الأخت.
هذه من الأشياء التي ذكرتها قبل قليل، اللي هي الخلط بين المراحل العمرية. لو سألت الإخوة والأخوات، المرأة الآن أليست تقوم بأشرف عمل؟ حتى وإن كانت الأخت العاملة في حقل التدريس أو التطبيب أو غيرها تقوم بدور مهم وتحتاجه الأمة، إلا أن العاملة في البيت تقوم بكل الأدوار، لديها الاتصالات، العلاقات الاجتماعية، إدارة الثروة، إدارة تربية الأولاد، القيام بشؤون الزوج. هل أنصفنا المرأة وعطيناها دورات ونطالب المرأة بأن تخرج لنا رجلا قويا حسب قولهم خلف كل عظيم امرأة، ونريد أن تخرج لنا أولادا يعني يبزون أقرانهم، ونريد أن تكون صاحبة ذوق في بيتها وفي مقتنياتها ونريد أن تكون ماهرة في الطبخ وغيرها، إذن هل أعطينا المرأة دورات؟ أيضا نفس الشيء، ولدي أنا ولدي أولاد ولديكم أولاد، هل أنا كأب أخذ دورة في فن التعامل مع المراهق؟ في مؤلفات كثيرة نظرية ونطالب المعلمين والمعلمات في أن يربوا الأولاد، هل أعطينا الناس الآباء قبل المعلمين والمعلمات دورات في فن التعامل مع الأولاد؟ مشكلة عند ابني، عنده مشكلة تعلق في بعض الأشخاص سواء فنانين أو لاعبين أو متعلق بشعراء أو متعلق بعلماء، هذا التعلق والفناء وطمس معالم الشخصية إلى حد إلى أي حد نتركه؟ ولهذا أؤكد أنه علينا جميعا أيتها الأخت والإخوة جميعا أن نسبق المراحل، نعطي البنت دورة يعني قبل الزواج، دورة قبل الزواج يعني ليلة الزفاف ماذا سيحدث فيها، مخلوق جديد عالم آخر. كذلك المرأة قبل أن تنجب تأخذ دورة في كتاب غربي اسمه اقرأ لي قبل الدراسة، 95% من معلومات الأطفال يأخذونها في سن 3 سنوات. إذا ماذا صنعنا لهؤلاء ونترك هؤلاء حتى يتجاوزوا عدد من المراحل؟ فأؤكد أن نأخذ تربية في فن التعامل مع المراهقين، هنا كتب كثيرة لا ليس هناك وقت لذكرها في فن التعامل مع المراهقين، التعامل مع مشكلات الأولاد، الطفل الشبق، الطفل الكذوب، الطفل السراق، الطفل، هذه كلها موجودة ويحتالون علينا أحيانا لأننا تجاوزنا المرحلة وهم يمكرون بنا وهي قريبة.
نعم. جميل، شكرا فضيلة الشيخ. معي مشاركة هنا من محبة الرسول، تقول في مشاركتها محبة الرسول، نعم، تقول إدارة الذات إن أول طريق النجاح في الحياة هو نجاحك في إدارة ذاتك والتعامل مع نفسك بفعالية، وإن الفشل مع النفس يؤدي غالبا إلى الفشل في الحياة عموما وربما إلى الفشل في الآخرة والعياذ بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير قد يكون إيجابيا للأفضل وقد يكون سلبيا للأسوأ، وقد يظهر لنا أن بعض الناس نجح في الحياة وإن فشل في إدارة ذاته. لكم تعليق، تقول الحقيقة أن ذلك هو وهم خادع وطراء ظاهر تحته الشقاء والتعاسة التي ستنكشف عند أول هزة وبئس النجاح المزعوم. نعم، أحيانا قد تشاهد يعني من تظنه ناجحا وهو،
ولهذا أنا شرط إليه لا ننخدع بالأضواء، لا ننخدع بالجماهير، وإنما هل إسعاد الآخرين انعكس على إسعاد التسامح يتصوره الناس عطاء، وهو الحقيقة هو جلب، لأنك إذا تسامحت مع الآخرين اكتسبت الراحة والطمأنينة. فأنا أؤكد على كلام الأخت أنه يجب أن يبدأ التغيير من ذواتنا، وأن التغيير يجب أن يكون إلى الأفضل، أن يكون لنا أهداف يجب أن تكون أهدافنا سامية، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. نعم. دعني يا محمد
تفضل شيخ
أنتقل لنقطة معينة لتجنب الوعي بأهمية الوقت، هذا هو الحياة وذكرناه في عنصر المضى، تجنب الإغراق في الجزئيات. يعني في الغربيين لهم رسائل مكونة من عدد من الكتب، لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر، لا تهتم بصغائر الأمور مع أسرتك، لا تهتم بصغائر الأمور للأطفال. جزء كبير من ما أخذ علينا أوقاتنا وشتت أذهاننا الإغراق في الصغائر، الانشغال بتوافه الأمور. حتى لو نظرت إلى قضية السيارات،
نأخذ أمثلة الشيخ لهذه الأشياء قد يعني يغرق الإنسان فيها ويظن أنها كبيرة من الكبائر.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حصل شيء يسير في, 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 في قضايا المرأة عنده، وشايع أو شيء من الذي حصل بين أمهات المؤمنين، ما الذي حدث؟ فعرف بعضه وأعرض عن بعض. لا تحاول أن لا تحاول أن تلح في الموضوع حتى تستنزف ماء الوجه. فعرف بعضه وأعرض عن بعض، بينك وبين إنسان خصومة، يكفي أن يخجل منك، يكفي أن يستتر عنك في ممارسة الخطأ، لأن من يعني من يعصيك مستترا فقد أجلك في الحقيقة، أما من يعصيك علانية فإن هذا قد استهان بك. قضية العناية بإكسسواراتنا البيتية وبأثاثنا المنزلي حتى في السيارات، ملاحقة الموديلات، قضية العناية الفائقة في بعض المظاهر، هذه كلها توافع. قضية يعني الإكسسوارات الجوالات وما يتعلق بها، العناية بالحديث وأن تتحدث مع إنسان توقفه عند بعض الأخطاء في عبارته أو في أسلوبه، شغلتك عن صميم الموضوع، هدف الموضوع، فكرة الموضوع، مخرجات الموضوع. إذن نتجنب هذه الجزئيات لأنها ستقضي على الأساسيات. قضية مهمة جدا وأخشى أن نقع فيها ولنتنبه كثيرا، اللي هي قضية فهم القدرات، بمعنى فهم القدرات بشكل صحيح. في كتب تقول اعرف نفسك، في استبيانات يعني إجابة على 100 سؤال، نعم لا كثيرا دائما. هذه الاستبيانات وهذه الكتب اعرف نفسك هي حجر الزاوية في حياتنا. بعض الناس يمضي عليه 40 أو 30 سنة أو أكثر ثم تجده لا يعرف لأي شيء يصلح، لا يعرف قدراته. وهذا يأتي دور المرشد الطلابي، ويأتي دور المربين، ويأتي دور الاستشاريين في سواء في الجهات الحكومية والجهات الأهلية، مراكز الاستشارات، هو أن نعرف الناس على قدراتهم وعلى إمكاناتهم. لأن الإنسان إذا لم يتعرف على إمكاناته بشكل صحيح، وأؤكد على قضية بشكل صحيح، لأن هناك أناس يظنون أنهم يعرفون وهم لا يعرفون، يظن أنه يستطيع أن يدخل هذا المجال، ثم يدخل هذا المجال ويكسر مجاديفه فيه، وبعد ذلك يتبين له أنه لا يصلح.
نعم.
كمجال تجاري أو غيره. نعم.
جميل. إذا أذنت لفضيلة الشيخ، معي الأخت إيمان من الرياض، تفضلي.
مهم الأهداف، يعني الهدف إنهاء الدراسة هدف، لكن لا يتعارض مع الزواج. إذا صار عندنا إكمال الدراسة أو الزواج، أين المشوار الطويل بالحياة؟
شيخ أنا أود أن أقف حول الأهداف. كثير من الناس ليس لهم أهداف، يعمل يدخل مجالات كثيرة، يعمل بأشياء كثيرة، لكن لو سألته عن هدف يعني قد يكون غائب. أهداف كثيرة غائبة عن كثير من الناس.
هذا هو العنصر، وإذا كان الحديث عن هذا العنصر يخدم الأخت فأرجو أن يكون كذلك.
جميل.
إلا أنه هناك هدف مادي، هناك هدف علمي، هناك هدف روحي يعني نفسي، هناك هدف عقلي. يعني الناس تختلف أهدافهم في الحياة، إلا أن هناك هدف أصلي ما يتخلى عنه أبدا، لا يمكن أن يتنازل عنه الإنسان. فالأهداف أولا لا بد أن تحددي، أن تضعي أهداف واضحة. وطبيعة الهدف الواضح مثل ما نقول هذه اللمبة على رأس على المنارة، منارة المسجد، هذا هدف واضح. أي إنسان يتوه في البلد أو في الصحراء يشوف هذا الهدف. فتحديد الهدف بشكل واضح هو أخصر الطرق، أو يجعلنا نختصر الطرق التي توصلنا إليه. إذا تحديد الهدف جميل. بشكل واضح، لأن الهدف إذا كان غير مستقر تماما مثل تضع لك بوصلة في ماء، هل تستطيع أن تحدد جهة؟ إذا المهم أن تضع هدفا واضحا، أو هدفين أو ثلاثة، المهم أن يكون هدفا. الثاني أن يكون الهدف واقعي، لأن مرات الناس يضعون أهداف غير واقعية. مثلا الإنسان يضع هدف أنه يصير وزير، يصير وزير لكن ضمن مخاض طويل، ويمكن في أحد فترات العمر شفت مسؤوليات الوزراء وتبعاتهم وأمانتهم وذا الملقاة عليه، تقول أنا لست أهل لهذا. فلا داعي أن تضع هدف بعيد التحقيق وبينك وبينه مراحل. إذن تحديد الهدف بشكل واضح، واقعية الهدف بشكل واضح، أن يكون واقعي مو بخيالي أو نظري أو أحلام يقظة مثل ما يعيشه بعض الشباب والمراهقين والمراهقات. قضية أخرى أن يكون هذا الهدف أيضا مما تملك أدوات الوصول إليه. أحيانا أنت ما تستطيع أن تصل إلى هذا الهدف.
جميل.
يعني رأيت اللي ما يشوف هل يمكن أن يدخل ضمن لجنة رؤية الهلال في رمضان؟ خلاص، إذن أنت لا تفكر في هذه اللجنة. أنت إنسان لا يعني لا تستطيع أن تكتب اسمك، هل تدخل مسابقة الخط؟ إذن الأهداف لابد أن تكون متناسبة جدا مع القدرات التي تملكها. وأيضا الخطورة تكمن في أن أحيانا نضع هدف ولكننا ونحن نعمل تأخذنا التيارات الجارفة إلى أن نضيع الهدف. فدائما كل أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر كل سنة ارجع إلى الأهداف، لأن أحيانا الأعمال وزحمة الخلطة وتداخل الأشياء المهام تنسينا وتضيع علينا الأهداف الحقيقية.
جميل.
ولهذا يعني أن نضع مخطط واقعي لوصول الأهداف، لأن البداية مهمة. كثيرا ما هنا قلب الهرم، يعني إذا أمكن ما أدري الأخوان يستطيعون أن يخرجون لنا قلب الهرم. الفكرة دائما عند الناس يجب أن تأخذ 10%، التخطيط يجب أن يأخذ تقريبا 30%، كم باقي؟ 60 يجب أن نضخها في العمل والمباشرة. المشكلة عندنا الآن أن قلبنا الهرم، نظل في الفكرة 60، نجتمع ونفكر ونعصف وندور، ثم تنقطع أنفاسنا ثم نأتي إلى المخطط ونعطيه تقريبا 30 ونرسم خطط وبرامج وتنظيم، ثم إذا جئنا للتطبيق اللي هو في نهاية المشوار والمقصود ما عندنا إلا 10 من جهودنا.
نعم. إذا تكرمت هذا الشيخ نأخذ بقية مقومات إدارة الذات، وأنت شرت إلى جزء منها. نعم. لا شك أن لديك الكثير من هذه الأشياء.
والله الوقت كم بقي؟
نعم بقي بالدقائق الأخيرة إحنا من البرنامج 10 دقائق، حدود 10 دقائق.
أولا حدد عملا للأوقات المهدرة. في الزمن السابق الناس طوال اليوم يعملون وطوال الليل ينامون إلا من قام يتهجد في الليل. الآن عندنا أوقات كثيرة مهدرة، ساعات الانتظار في المطارات، ركوب الباصات الناقلة سواء المدرسين أو المدرسات أو وسائل النقل.
نعم.
الانتظار في المستشفيات لا بد أن تضع أو تضعي عمل لهذه الأوقات، يكون معك أو معك مذكرة أو مفكرة من الكتيبات الصغيرة توضع لساعات الانتظار حتى لا يتذمر الإنسان وهو أمام يعني بوابة الطائرة أو يتذمر وهو عند يعني باب الطبيب، وحتى يكون هادئا ينجز عملا قد يكون هامشيا إلا أنه مثمرا.
جميل.
الاستعداد لقانون الطوارئ، واسمحوا لي جميعا أن حياتنا انقلبت كلها طوارئ، وعموما الدول التي تدخل في حرب وتخرج من حرب وتدخل في كوارث وزلازل ثم تخرج منها ثم تدخل، لا يمكن أن تنتج. الأشخاص والأسر والمجموعات والمدارس إذا أصبحنا دائما تحت الطوارئ، هذه حفلات وهذه لقاءات وهذه زيارات وهذه توديعات وهؤلاء ضيوف وهؤلاء، يعني قانون الطوارئ هو العامل في حياتنا الاجتماعية، ولهذا لن ننتج إلا إذا وضعنا عمل للطوارئ. يعني عندنا مناسبة مفروضة علينا ومناسبة أخرى نحن الذين نفرضها، عندنا الإجازات، الإجازات يعاني منها الآباء والأمهات، لماذا؟ لأن المدرسة أخذت منهم عنهم عبئا ثقيلا، ولكن حينما يكون الوقت كله ملك للأهل يضيقون ذرعا بأولادهم، الترفيه متنوع، الثروات المالية منهوبة بشكل غير عادي. إذن الاستعداد لقانون الطوارئ مهم جدا، وللأزمات حتى لا يربك مخرجاتنا. إذن حياتنا كلها طوارئ، يجب أن يكون عندنا قانون ثابت حتى نخرج من الطوارئ.
جميل.
نقطة أخرى،
معي اتصال إذا تكرمت فضيلة الشيخ. الأخ الكريم محمد من حائل، تفضل. تفضل أخ الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي مشاركة أستاذ فيها الشيخ دكتور وأستاذ الشيخ أحمد.
تفضل أخ الكريم.
أقول نحتاج إلى تقدير الذات واحترام رأي الآخرين والثقة، كما يقولون الثقة المتبادلة والإيجابية البناء في الأخذ والعطاء أيضا، ورعاية الحقوق العامة والخاصة والتفاهم بالحسنى، كل هذه مفردات مهمة للحياة الكريمة، كما يقولون الحياة الكريمة المنتجة. النوع الآخر من التربية اللي فيه احتقار الذات وتهويم من شأنه، أقول لا يصنع ولا يصلح مجتمعا ولا يؤهل للقيادة والريادة، فما أحوجنا في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا التعليمية ومجتمعنا وأمتنا عامة إلى إخراج قادة يعني وأناس وشباب وذكور إن كانوا أناس يقتنعون بتربيتنا بالقدوة، وتبنى فيهم القدرات الذاتية على الأقل على التفكير. بعد الدكتور وافقنا في هذه قضية القدرات على الذاتية على التفكير والإيجابية في العطاء، لأن لا نريد أن نخرج كما يقولون دكتور نسخة كربونية.
جميل.
أو لا تتحرك إلا حين تحرك، ولا تعطي إلا بقدر ما أخذت، وتظل دائما دائما تنتظر الآخرين ليقدموا لها كل ما تحتاج إليه، ويكون بعضهم أخيرا كما يقولون أن كالكرة لا يتحرك حتى يركل.
نعم. شكرا شكرا شيخ محمد، شكرا بارك الله فيك، أشكرك هذه المداخلة وأعد لكم شيخ تعليق بسيط.
الأستاذ محمد يبدو أنه مربي وأيضا يرى صرع السحق والقضاء أو العنف أو الفكري أو الإرهاب يعني
الاجتماعي
الأسري الذي يحطم هذه البوادر وهذه الورود وهذه الزهور. فأقول أنا معك أستاذ الكريم في أن هناك ممارسات على مستوى الدول، الآن الدول العظمى الكبرى تمارس وصاية على الدول التي أقل منها، كذلك الناس ومجاميعهم، الأب مع أولاده. مشكلة الأب أحيانا يجمع عدد من المسؤوليات وأولاده لا يستطيع أن يبتعثهم داخليا، أن يكلفهم بتسديد الفواتير، بشراء بعض الأغراض البيت وحاجيات الأهل. إذن أنا معك، نحتاج إلى أمان، نعطي الأمان للعاملين حتى وإن أخطأوا فإن النائم لا يتعثر ولا يمكن من لم يقد ويدس في خيشومه راج الخميس فلن يقود خميسا، لنربي أولادنا ولنصبر عليهم وليصبروا علينا، فإن هذا من تربية الذات. هناك نقطة التخلص من ذوي الاهتمامات الهامشية. يبتلى كثير من الناس، هناك أعرف أناس يعني مبتلون بالانطواء وأصبح الإنسان حصورا، يعني وضع نفسه في خندق لا يرى ولا يرى وقد لا يعيش الناس، وهناس أصبحوا رجال عامة وطحنهم المجتمع، هؤلاء يبتلوا. فعلينا جميعا أيها الإخوة العاملين في حقول الدعوة والإصلاح والإغاثة والتعليم، علينا أن يكون لدينا مناعة، مناعة من الذوبان مع الناس الهامشيين. ولا أعني بذلك أن نترك الهامشيين أيضا ليعيشوا وحدهم، أصحاب الاهتمامات التافهة علينا أن نرتقي بهم، يعني من يرتقي بهؤلاء الناس إلا من يخالطهم ويصبر على أذاهم ويسن لهم قوانين ويشرع لهم أبواب حتى لا يعني يتحول هؤلاء إلى عقبات في طريق عجلة الحياة. وأؤكد على نقطة مهمة في قضية التخلص من محاولة التواصل مع الجادين، لأن هناك مشاريع وأعمال يعني يخطب ودها النابهون والأذكياء وأصحاب المهارات، فعلينا أن نخرط أولادنا بيحتكوا مع الجادين، ونحن نزور العلماء والدعاة والمفكرين ورجال الأعمال حتى يعرف أولادنا هذه النماذج حية، ليست كتب ومقالات وليس تنظيرا كحديثي معكم الآن.
بقي من هذه الأمور شيء، تفضل. شيء
ضع حد للتنازلات. مشكلتنا أحيانا أننا نبدأ في الأعمال ونضع أهداف، ثم لما نغوص كالذي يعني ينزل من شاطئ البحر إلى قعره، في النهاية يعني يضيع في لجاج البحر، يتنازل عن مبادئ، يتنازل عن ثوابت ذاتية. فعلينا أيها الإخوة والأخوات في زحمة الذهاب إلى أهدافنا ومصارعة العوائق في طريق الوصول إليها، علينا أن نرجع دائما إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى عاداتنا، إلى تقاليدنا، حتى لا تذوب الشخصية، لأن الناس سوف يزحزحونك كالموج حتى يلفظك الموج على الهامش وتصبح لا قيمة لك. فعليك أن تحتفظ بخصوصياتك، لا تكون شفافا يخترق الناس مشاعرك وعواطفك وميولك وضعفك وخصوصياتك الأسرية. هنا ضع حد يقف عنده الناس، وأنت لا تفضل الآخرين، لأن الناس فيهم الفضولي والطفولي والأشرار والحسدة، عليك أن تضع حدا لا يصل الناس إلى خصوصياتك. نقطة مهمة وإن شئت أن تكون الأخيرة أو ما قبلها، إجمام النفس. أكثر من ينقطع الجادون الذين لا يتركون متعة لأنفسهم. ويقال أن هناك دولة من الدول الغربية أرادوا أن يضعوا حفلا يقدمون به جائزة للرجل المعطاء، فلما أراد أن يسلم الرئيس صاحب الجائزة قال: لماذا هذه الجائزة؟ قالوا: لأنه لم يأخذ إجازة طوال عمره الوظيفي. فقال: هذا الذي لا يستحق الجائزة نهائي. لماذا؟ لأن الجائزة هي الإبداع وهي العطاء وهي الإجمام، لأن الإنسان يعود بروح جيدة ونفس يعني تواقة. ومشكلتنا نحن أننا لا نستمتع بإجازاتنا لأننا نقلبها إلى برنامج عمل. يعني الرجل يذهب بأولاده إلى 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 فسحة في الإجازة، فيضع لهم برنامج قراءة أو عبادة أو غيرها، ما تخلصوا من شيء. إذا أنت أخرجتهم من حقل الدراسة وغيرها ثم أدخلتهم في برنامج آخر. لا، ممكن أن يزار بعض المعالم في البلاد، ممكن أن نلتقي ببعض المبدعين الكتاب،
يمارس بعض المرح
الهادف. نعم، حتى صحيح. يستطيع الإنسان أن يشعر أنه أفض طبعك المكدودة بالجد راحة يجد وعلله بشيء من المزح، وهذه يسميها العلماء في السابق الإحماض. لا بد للمجاميع من الإحماض، هي حمضة للنفوس حتى لا تكل، فإن القلوب إذا كلت عمية.
نعم. فضيلة الشيخ، هذه مشاركة من الأخت أو تساؤل من الأخت سنبل قلم في الموقع هنا، تقول: كيف نصل إلى ذوات الآخرين؟ كيف نغير في ذوات الآخرين؟ باختصار إذا تكرم.
نصل الرسول صلى الله عليه وسلم،
إذا يعني أردنا أن نغير سلوك معين لدى هذا الشخص، هذا الآخر،
أهم شيء أن يكون القدوة صبورا على من حوله. لأننا إذا لم نصبر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني إنما تنال الإمامة بالدين بالصبر والإقامة. كيف تكونون أئمة وأنتم لا تصبرون؟ نصبر على الأذى، على الانتقاد، نصبر على الناس، ننزل إلى حد، إلى مستوى عقولهم، إلى اهتماماتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب الصبيان الصغار، يستمع إلى الجارية حتى تنتهي حاجتها. علينا أيضا أن نرسم لهم قدوة، وإن كنت أنزل إلى مستوى اهتماماتهم إلا أنه يجب أن لا أنزل عما يليق بي أنا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكون أمامه ويتبادحون بالبطيخ، وكان يتبسم ولم ينكر عليهم ولم يمارس هذا السلوك، لأن هناك شيء لا يليق بك كمربي أو قدوة، ولكن لا يعني أن تثرب على الآخرين، اجعل لهم فسحة ومجالا
تحول. جميل. فضيلة الشيخ، في القرون الأخيرة تحول المسلم إلى إنسان عادي على هامش الحياة، يعني يرقب الناس ولكن لا يؤثر في حياتهم. بنص دقيقة تعليقك على مثل هذه الأمور.
شعورنا بالضعف، شعورنا بأننا الأقلون، هو الذي جعلنا لا يعني نأخذ زمام المبادرة. لدينا قدوة محمد صلى الله عليه وسلم، لدينا كتاب ربنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لدينا نجاحات الأمة الإسلامية من عصر الصحابة، الخلافة الراشدة، ثم التابعين، ثم الدول الإسلامية وما فيها من علماء وأدباء ومفكرين ومبدعين. أظن أن ارتقاءنا لمستوى قدواتنا وسابقينا وسلفنا في كل مجالات يشعرنا بأننا نحن الأعلون، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
نعم. فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري، نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة بريدة وأستاذ العقيدة في جامعة القصيم، أسأل مولى كريم سبحانه وتعالى يجزيك عنها خير الجزاء. أشكرك شكرا جزيلا حضور هذه الحلقة وتقديم هذا الموضوع الشيق الذي آمل إن شاء الله تعالى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به المشاهدين. وشكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام متابعة هذه الحلقة. أشكر جميع الأخوة الذين تواصلوا معنا في المنتدى. أذكركم بالحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ضيفي هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، سنتحدث مع ضيفنا الكريم عن آفة الاستعجال. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية، إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
إلى الخيرات دعوتهم.